بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل، الحاكم جاء له شاهدان عادلان وشهد عنده بأنهما رأيا زيدا يقتل، فلما تمت الشهادة أقام الحد على زيد فقتل زيد قصاصا، فبان فسوق الشاهدين، فظهر أن الشاهدين فاسقان. طبعا لا يعول على شهادة الفاسق، وهنا قد صار القتل اعتمادا على شهادة الفاسق، فهذا خطأ من الحاكم لأنه عول على شهادة. طبعا في فرق بين هذا وبين ما مر علينا، من أنه لو أن الشاهدين أكذبا أنفسهما، قال يعني نحن شهدنا ونحن كاذبان في الشهادة، فهنا يقاد يقتص منهما لأنهما كان السبب في القتل. أما إذا لا، الشاهد يقول أنا ما كذبت، أنا شهدت بما رأيت، غاية الأمر الحاكم لأنه يقول هذا فاسق ما يمكن أعول على شهادته. لكن ليس معنى ذلك أنه الشاهد لما يشهد بما يرى ما يكذب فاسق أو عادل، لا يكون هو القاتل الذي يقاد بعد ذلك بسبب القتل. فبان فسوق الشاهدين، كانت الدية في بيت المال لأن أخطاء الحكام يضمنها بيت المال، وإلا لو كان يضمنها الحاكم لا تردد الحاكم، يخاف الحاكم، يعني قضية بتصير عدة قضايا، الحاكم ليس بمعصوم يمكن يخطئ، فإذا أخطأ خصوصا هو يرى أن هذين عادلان فحكم على طبق شهادتهما، فبان الفسوق. ماذا يصنع؟ لا يعلم بالغيب هو، فكم دية يضمن؟ ما شاء الله، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته. لا يضمنها الحاكم إذا قلنا بأن هذا القتل شبيه بالعمد، يضمنها نفس القاتل الفاعل، وإذا قلنا بأنه قتل خطأ، القاتل خطأ طبعا لا يضمن هو، وإنما يضمن من؟ العاقلة. ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد، حامل قيل لها تعالي مثلا إما لشهادة أو لأمر أو لإقامة حد عليها أو تعزير، فخافت فأجهضت ما في بطنها خوفا، فهنا من الذي أخافها في الواقع؟ الحاكم أخافها. قال الشيخ: دية الجنين الذي مات في بيت المال، وهو قوي قول الشيخ لأنه خطأ، لأن هذا قتل خطأ ما كان متعمد، وليس هو شبيه بعمد، لأن سيأتي بيان الفرق بين القتل الخطأ وقتل شبيه العمد. قتل الخطأ هو القتل الذي يتسبب بحيث أنه مثلا ما كان يظن أو على مجرى العادة لا يموت الشخص، مثلا أنت تكلم شخص بكلمة يموت، هذا قتل خطأ مثلا. أما الشبيه بالعمد لا، واحد يضربه ضربة لكن مو قاصد قتله، ونفس الآلة عادة لا تقتل، ضربه بعصا على مثلا يده فمات، هذا شبيه بالعمد. وخطأ الحاكم في بيت المال فلا يضمنها الحاكم، هذا قول الشيخ. وقيل هذا القول لابن إدريس يكون على عاقلة الإمام كغيره من القتل الخطأ، كما قلنا إذا شخص قتل خطأ عاقلة القاتل خطأ يضمنون الدية. وهي قضية عمر مع علي عليه السلام المذكورة في الجواهر في المجلد 41 صفحة 472، حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فأجهض، فسأل الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئا، قالوا لا أنت حاكم والحاكم يقيم الحدود ما عليه شيء. فقال ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصل من الجواب، يعني حاول أن يتهرب من الجواب، فعزم عليه فقال إن كان القوم قد قاربوك، يعني أرادوا القرب منك تودد إليك، فقد غشوك، وإن كانوا قد ارتابوا شكوا في القضية لا يعلمون، فقد قصروا عن الوصول إلى الحكم أو قصروا، لأنك إذا كنت مرتاب لا تفتي بغير علم. الدية على عاقلتك، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك. فهنا كأنما إيش؟ وهي قضية علي عليه السلام يكون على عاقلة الحاكم. فقال أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تخرج حتى تجرى الدية على بني عدي اللي هو قوم عمر، أو حتى تجري الدية على بني عدي، يعني تلزمهم بالدية. ففعل عليه السلام ذلك. يقول ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد، هو كم يستحق؟ 100 جلدة، قال زيدوا 10 بعد فمات. لا مو تعزير، بعض الأحيان تعزير وحد، لا هذا زيادة، يعني اغتاظ من هذا، يعني اغتاظ، قال هذا بعد يستاهل بعد 10 زيدوا. ولذلك ينقل أن الحجاج جيء له بشخص فقال اجلدوه 100 صوت، 180 المهم جلدوه الظاهر 100 صوت، فجلدوه، فلما انتهت 100 قال زيدوه، وكلما جلدوه قال زيدوه. فقيل له لماذا الآن قلت 100 وبعدين شوفك تقول زيدوه؟ قال لأنه كلما جلد قال الحمد لله، الشكر لله، والله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا يشكر فنزيده. فعليه نصف الدية. طبعا هذه جرأة على الله في الواقع، مو أنه وتهاون بحقوق الناس. فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد. هنا لأنه تسبب القتل بسبب إيش؟ بسبب الحد وبسبب زيادة، فكأنما الحد سببت النصف، نصف القتل، والزيادة سببت النصف الثاني، فالنصف الثاني طبعا الزيادة غير مستحقة. فهنا أحد شيئين، هذا الحداد يعني الذي يقيم الحد إذا كان ما يعلم، قال له الحاكم اجلد هذا 110 صور، ما يدري ليش، لا يعلم بناؤه أن هذا يستحق 110، فيكون في مال من؟ الحاكم، لأن هذا قتل شبيه بالعمد، لأنه شبيه العمد. ولو كان سهوا، لو كان سهوا مثل إيش؟ يعني الحاكم قال له اجلد هذا 100، جلده 100، الحاكم عد على حسب العد، أخطأ في العد، فبناؤه أنه جلده 90 بس، قال بعد زيد 10، حتى يكمل 100. فهو ما كان متعمد، لما فرغ ومات قالوا له أنت جلدته 110 خطأ، فالنصف على بيت المال، لأن خطأ الإمام أو خطأ الحاكم يكون في بيت المال. ففهمنا لماذا النصف، لأن القتل تسبب من شيئين، من الحد ومن الزيادة، فالحد كأنما لها نصف السبب والزيادة لها نصف السبب. نعم، قلنا إذا كان متعمد يكون هذا قتل شبيه بالعمد، لأنه ما هو ما قاصد قتله عليكم السلام، لكن على كل حال بالضرب انقتل، هذا شبيه بالعمد. وتارة يكون لا، سهوا جلد زيادة، فيكون عليه على بيت المال، لأنه يصير خطأ، والخطأ كما قلنا على بيت المال. أما القتل الشبيه بالعمد ما يضمنه بيت المال. يقول ولو أمر بالاقتصار على الحد، قال للحداد اضرب 100، الحداد هنا الذي اغتاب، انقهر فيه، قال له هذا يستاهل أكثر، 100 من عند الحاكم و10 من عندي مثلا، فزاد الحداد عمدا، فالنصف نصف الدية، طبعا مات هذا الشخص، فنصف الدية على الحداد في مال الحداد، لأن القتل شبيه بالعمد، والقتل الشبيه بالعمد يضمنه القاتل في ماله. ولو زاد سهوا، صار الحداد يجلد 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 يجلد، بناؤه ما وصل 100 وهو تجاوز على 100، فالدية على عاقلته، يعني على عاقلة الحداد، لأن هذا قتل خطأ، ومر علينا فيما سبق أن العاقلة هم الإخوان وأبناء العم والأعمام، هؤلاء هم العاقلة. وفيه احتمال آخر، قلنا النصف والنصف، جعلنا الحد نصف السبب والزيادة النصف السبب الثاني، فلكل جزء من السبب النصف، نصف الدية. في احتمال آخر لا، وهو تقسيط الدية، إذا تكتب هذه، وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت، وهي جميع ما ضرب من الأسواط. يعني هو ضرب كم؟ ضرب 110، فتجزأ الدية إلى 11 جزء، 10 أجزاء التي تساوي 100، هذه بسبب الحد، وواحد من 11 بسبب الزيادة، فيدفع واحد من 11 من الزيادة من الدية. هكذا هناك احتمال موجود. لا، العداد ما له مدخلية، العد على الثاني وأخطأ الاثنان، يعني لا يبعد الاشتراك، يعني هنا لا يبعد الاشتراك، لأن يصير ذاك طبعا الذي يحد مو متعمد، وذاك بعد أخطأ، فالخطأ من الاثنين. الباب الخامس في حد السرقة، والكلام في السارق لابد أن تتوفر فيه شرائط حتى يقام عليه الحد. وفي المسروق ليس كل مال سرق يسبب قطع اليد، والحجة الدليل الذي يثبت به الحد السرقة والحد واللواحق. أما الأول في السارق، ويشترط فيه 8 شروط حتى يقام عليه الحد. قال ويشترط في وجوب الحد عليه شروط. أولا البلوغ، وقلنا بالنسبة إلى البلوغ والثاني العقل، هذه من الشروط العامة في الحدود، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. فلو سرق الطفل لم يحد، لكن التعزير يثبت، تعزيرات مثل ما مر علينا تثبت حتى للمجنون، ويؤدب، يضرب سياط على حسب ما يراه الحاكم ولو تكررت سرقته. يعني أول مرة سرق فضربه الحاكم أسواط ثم سرق، أيضا يضربه أسواط، وهكذا. هنا الواو وصلية، يعني يؤدب ولو حتى لو تكررت سرقته فإنه يؤدب فقط، لا يزاد على ذلك، لا يقام عليه الحد. وفي النهاية للشيخ الطوسي رحمه الله، لا، هناك تفصيل، يعفى عنه أولا إذا سرق لأول مرة حتى لا يعزر ولا يؤدب ولا يضرب، فإن عاد مرة ثانية وسرق أدب يضرب سياط، فإن عاد سرق مرة ثالثة حكت أنامله حتى تدمى، أطراف الأصابع تحك في حائط مثلا حتى يخرج الدم منها، فإن عاد قطعت أنامله، الأنامل يعني أطراف الأصابع، يعني المفصل الأول من الأصابع الأربعة تقطع، الأصابع الأربعة غير الإبهام، هذه المفاصل أول مفصل من كل إصبع يقطع، فإن عاد. في بعض الروايات أنه يقطع ما زاد، يعني المفصل الثاني بعد من الأصابع، فإن عاد يقطع إلى الأشاجع الذي هو حد قطع اليد إلى الأشاجع كما سيأتي. نعم، بالنسبة إلى الصبي يعني هناك تدرجات. وبهذا روايات مروية في الجواهر مجلد 41 صفحة 476 وفي الوسائل المجلد 18 صفحة 522. من ضمنها طبعا روايات كما ذكر صاحب الجواهر، روايات كثيرة فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، بل ربما كما ذكر صاحب الجواهر ربما يكون مضمونها متواترا، لكن على كثرة هذه الروايات، مع أنها صحيحة، لكن لم يعثر صاحب الجواهر على خبر يشتمل على هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ، بل هناك روايات، يعني اختلفت الروايات فيما يجرى على الصبي. مثلا في صحيح ابن سنان، ولعل هذا هو أوفق الأحاديث بما قاله الشيخ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق، قال يعفى عنه مرة أو مرتين. تلاحظ الشيخ قال مرة واحدة يعفى عنه، هنا قال مرة أو مرتين، ويعزر في الثالثة يؤدب. هنا تلاحظوا فإن حكت أنامله ما ذكر في الرواية، يعزر. فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وما ذكر أنه يحد. وأيضا في صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن أحدهم عليهم السلام، سألته عن الصبي يسرق، قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي، العفو مرتين، فإن عاد قطع بنانه وهو أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. بالنسبة إلى الرواية التي فيها حكت أنامله حتى تدمى، صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. لكن هذه الروايات كما في الوسائل حملت كما في المسالك، طبعا نقله أيضا في الوسائل أنها حملت على كون الواقع هذا من حك الأصابع أو من قطع الأنامل، على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الحاكم. فالإمام يرى أنه مقتضى التأديب في ذلك الوقت لهذا الصبي هكذا يصنع معه، لا أنه حد لا حدان. الشرط الثاني في السارق العقل، فلا يقطع المجنون، لا تقطع يده إذا سرق ويؤدب وإن تكررت منه السرقة مثل الصبي. الثالث ارتفاع الشبهة، لابد حتى يقام الحد أنه ما في شبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فلو توهم الملك، توهم أن هذا شيء لي، يعني أنا بناء أن هذا أملكه فأخذته، فهنا تبين بعد ذلك أنه ليس لي، هنا توهم الملك طبعا شبهة يدفع السرقة، لا يقال يدفع الحد عفوا. فبان غير المالك، فبان أنه هو غير المالك، أنا بنائي أنه هذا أملكه فظهر لي أنني غير المالك لهذا الشيء، لم يقطع. ولذلك بعضهم، هذه حصل لبعضهم في بعض السيارات متشابهة، وبعضهم يجي لسيارة وإيش اسمه شغلها بالفعل تنفتح، يعني مثل سيارته، ويسوقها ويذهب بها، ثم يلتفت إلى أن هذه مو سيارة له، يعني سيارة غير، يصادف يرجعها بعدين إلى مكانه ويأخذ سيارته. فهذه شبهة يعني تحصل. وكذا لو كان المال مشتركا، يعني مال مشترك بين زيد وعمر، فأخذ زيد ما يظن أنه قدر نصيبه، فتبين أنه أخذ أكثر من نصيبه، فهنا هناك شبهة موجودة في الأخذ، أخذ ما ليس له. الرابع ارتفاع الشركة، إذا كان مثلا اثنان مشتركان في شيء، أو أن السارق له حق في هذا المال فأخذ منه، فهنا لا يقطع، لأنه كما في بعض الروايات لأنه هنا ليس بسارق بل خائن يعتبر. فلو سرق من مال الغنيمة، يعني شخص جعل على مال الغنيمة وكان هو طبعا من ضمن الذين يستحقون الغنيمة فسرق منها، فيه روايتان، إحداهما لا يقطع، وهي رواية محمد بن قيس مروية في الوسائل المجلد 18 صفحة 518 عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم، بيضة يعني الخوذة التي توضع على الرأس لحماية الرأس، مو بيضة التي تؤكل، لا، بيضة من المقسم أو من المغنم، فقالوا قد سرق اقطعه، قال إني لم أقطع أحدا أحدا له فيما أخذ شرك. هو مشترك في الشيء الذي أخذ منه، فلما كان في شركة لا يقطع. والأخرى، الرواية الأخرى، إن زاد ما سرقه عن نصيبه، هو كم نصيبه؟ نصيبه 1000، فكم أخذ؟ إن زاد عن نصيبه بقدر النصاب، لأنه لابد أن يبلغ النصاب كما سيأتي في المسروق. فإذا الآن هو نصيبه 1000، هو أخذ 1000 ونصيب السارق، يعني النصيب الذي إذا سرقه الإنسان يقطع. وهو طبعا ذكر إذا بلغ ربع دينار، فإذا كان أخذ 1000 وما زاد على ربع دينار فصاعدا، فهنا يقطع لأنه أخذ أكثر من نصيبه. إذا كان زاد عن قدر النصاب، زاد عن نصيبه بقدر النصاب، قطع. وهي صحيحة عبد الله بن سنان أيضا في الوسائل مجلد 18 صفحة 519. عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: رجل سرق من المغنم، أي شن الذي يجب عليه؟ أي شن يعني أي شيء، أي شن مو أيش، طبعا أيش إذا سكتنا عليها، أي شن الذي يجب عليه؟ أيقطع؟ قال: ينظر كم نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له، أخذ حقه فلا شيء عليه، وإن كان أخذ فضلا يعني زيادة بقدر ثمن مجن، المجن هو الترس، وهو ربع دينار يعني حد نصاب السرقة، قطع. قال: والتفصيل حسن، والتفصيل حسن في المسالك. قال: أولا لصحة هذه الرواية صحيحة عبد الله بن سنان وموافقتها للقواعد الشرعية، لصحة رواية عبد الله بن سنان وموافقتها للقواعد الشرعية وعمل أكثر الأصحاب بمضمونها. وعلى هذا، من هذه الكلمة نفهم أن التفصيل هو قول المشهور. ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه كما قلنا في وفهمنا في الرواية، لم يقطع لأنه أخذ بمقدار نصيبه، ما أخذ زيادة. ولو زاد بقدر النصاب قطع، هذا هو التفصيل. لو زاد بقدر النصاب، وهو زاد بقدر ربع دينار فصاعدا، يقطع. الخامس، الشرط الخامس، أن السارق أن يهتك الحرز. الحرز هو الصندوق الذي يحفظ فيه المال، طبعا ويكون عادة مقفل، فيه قفل، وهذا بالنسبة إلى المال. وحرز كل شيء بحسبه، حرز النقود صندوق، حرز الخيل الإسطبل، حرز الأغنام الزريبة مثلا، وهكذا. كل شيء له حرز، ولا مو الأغنام يضعها في صندوق حتى إذا أخذها من صندوق إيش اسمه، لا. وهكذا حرز كل شيء بحسبه، فيهتك الحرز، مثلا الصندوق يكسر القفل الذي فيه. منفردا كان هذا السارق أو مشاركا، لو كان اثنين هتك الحرز، فلو هتك غيره جواحد وكسر القفل وفتح الصندوق، جاء الثاني وأخذ من الصندوق وأخرجه وأخرج المال من الصندوق، لم يقطع الذي أخذ لأنه ما هتك الحرز، ولم يقطع الذي هتك الحرز لأنه ما أخذ، مو هو، هو فقط سرق. شنو؟ لا شك يعزه يؤدب. السادس أن يخرج المتاع بنفسه. لاحظوا هذا يستفاد منه الثاني، هذا الذي قلناه في الخامس، يهتك الحرز وهو بنفسه يطلع المتاع، إما بنفسه أو مشاركا، لأن في بعض الأمتعة الواحد ما يقدر هو لوحده يخرجها، يحتاج إلى مساعد، مثل الآن يعني بعض البيوت سرق منها ثلاجات مكيفات مثلا، هذه طبعا ما في واحد هو يشيل، يعني مثلا ما شاء الله يعني بعض البيوت بالكامل يعني صفية، خصوصا يعني بعض البيوت واحد يفرشه يريد ينتقل إلها بعد يوم أو يومين يروح الحمد لله يشوف البيت نظيف. فيقول ويتحقق الإخراج. الآن لما نقول نفس السارق هو الذي يخرج، الإخراج نوعين، إما بالمباشرة أو بالتسبيب. بالمباشرة هو نفسه يباشر الإخراج ويخرج، مثل المال في الصندوق هو يخرجه بيده. أو بالتسبيب، لا، يدخل داخل البيت ويأخذ حمامة مثلا عنده، يربط في رجليها هذا الأموال، افترض صرة فيها أو حزمة الأموال، ويطير الحمامة. الحمامة بتروح فين؟ في بيته. هو ما أخرج مالا، هو لما طلع من البيت طلع واحد محترم، ما سرق ولا شيء، ما يعني ما جيوبه ما فيه شيء، لكن هو تسبب في إخراج هذه باعتبار أن هذه الحمامة تنقل لا تعقل يعني شيء، ضعيفة من جهة التأثير في السرقة. لذلك يقول ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب، مثل أن يشده بحبل، هذا تسبيب، نوع من التسبيب، يشد الشيء بحبل ثم يطلع بالخارج ويجذبه من خارج، هذا لا تسبيب، لأن المباشرة هو يأخذه بيده، هنا ما أخذه بيده، بواسطة، إذا بواسطة يسمونه تسبيب، هنا بواسطة الحبل، أو يضعه على الداب، على دابة، يضع على الدابة ويخليه تمشي، أو على جناح طائر، لكن هذا الطائر من شأنه العود إليه، مثلا لما يرسل الحمامة بتروح في بيته، بيت السارق. أما لو كان لا جعله على جناح الحمامة أو ربطه في الحمامة وطيرها وراحت لا يعلم أين ذهبت، وهو لما طيرها لا يدري أنها ستروح تذهب إلى بيته أو غير بيته، فهنا لا يعد سارقا وإنما متلفا للمال، فإذا متلف يضمن المال. ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه، قال لي صبي صغير، قال له روح هناك وجيب الحاجة الفلانية، تعلق بالآمر، مكتوب بالأمر، لا، تعلق بالآمر القطع. لماذا؟ مع العلم أن الصبي هو الذي أخرج الشيء، قال لأن الصبي كالآلة ما يميز ما يفهم، قال لي جيب ذاك، راح وجابه. وعادة يعني هذا يحصل إذا كان مميز، لأن المميز هو الذي يحسن أن يصف الأشياء، لما تقول جيب هذه الحاجة يفهم أن هنا في حاجة يأخذها، لعله يعني مراد بالصبي غير المميز يعني غير الرشيد. الذي لا يعرف هذه السرقة، لا يميز أنها سرقة أو غير سرقة، بناؤه أن هذه الأشياء لا بأس بها، يعني ما فيها مثلا إنكار أو قباحة أو حرمة. السابع، أن لا يكون السارق والدا، سرق من ولده. فإذا كان والد وسرق من ولده لا يقطع، لا تقطع يده ويقطع الولد لو سرق من الوالد، لما ورد في بعض الروايات أنه أنت ومالك لأبيك. وإذا الوالد قتل ولده لا يقاد به، فكيف إذا سرق ماله؟ من باب أولى أنه لا يحد. وكذا يقطع الأقارب، لو أن شخص سرق من أخيه أو من عمه أو من ابن عمه يقطع. وكذا الأم لو سرقت من الولد، طبعا هذا كله، الولد إذا سرق من والده، الأقارب إذا سرق بعضهم من بعض، أو الأم سرقت من ولدها، أو الولد سرق من أمه، يقطع عملا بالعمومات، لأنه العمومات دلت على أنه كل سارق تقطع يده، استثني الوالد فقط. نعم بالنسبة إلى الجد للأب يقال عنه أب، هو أب، هو والد. الثامن، أن يأخذه سرا، في السر يأخذ هذا الشيء المسروق. أما إذا علانية جاء إليك وأخذه من يدك بالقوة، بالقهر، بالغصب، هذا طبعا لا يقال سرقة، وإنما يقال غصب، وهو أشنع من السرقة، لكن مع ذلك ما في حد، مع أنه أشنع ما في حد. فلو هتك الحرز قهرا أمامك، جاء إلى صندوقك وعنده سلاح أو مسدس وأخذ منه، كسر القفل أمامك وأخذ ظاهرا، ظاهر إليك مو في السر، وأخذ لم يقطع. وكذا المستأمن لو خان، يعني أنت جعلت واحد على مخزن وقلت له انتبه إلى هذا المخزن، لا أحد يسرقه، قال ما يخالف، ما يخلي ولا واحد غيري، ما خلي حد، فسرقه هو المستأمن. فهنا طبعا هنا لعله من جهة أنه ليس حرز بالنسبة إليه، لأنه بالنسبة إليه مو شيء مغلق دونه، وإنما هو إيش اسمه، يعني أمام يده. ولذلك سيأتي بالنسبة إلى الزوج، إذا سرق من زوجته أو الزوجة سرقت من زوجها، لأن مال الزوج تحت يد الزوجة ومال الزوجة تحت يد الزوج، فلذلك هني بعد يعتبر خيانة لما اؤتمن عليه، لا يعد سرقة، الضمان نعم، ولعله تعزير في بعض الأحيان. ويقطع الذمي كالمسلم، ما في فرق، حتى لو كان عند أهل الذمة ما يقطع، لكن بما أنه في بلاد المسلمين يقطع. والمملوك أيضا يقطع كالحر مع قيام البينة، وحكم الأنثى في ذلك حكم الذكر، يعني لا يتوهم أنه هناك خلاف كما في بعض الأحيان مثل الردة، إذا ارتد الذكر يقتل عن فطرة، أما الأنثى تسجن. هنا لا. مسائل، الأولى لا يقطع الرهن إذا سرق الرهن، يعني الآن أنا اشتريت من عندك مثلا متاع، ما عندي أموال، رهنت سيارة، يعني قلت هذه سيارتي تكون عندك إذا جاء الوقت المعين وأنا ما جئت إليك بحقك أنت تبيعها وتستوفي حقك رهن هذا. فأنا بالنسبة لي أسمى الراهن صاحب السيارة، أنت المرتهن أو المرتهن، السيارة تسمى العين المرهونة. هنا لما أنا أعطيك السيارة أنا لا يحق لي أن أتصرف في السيارة. لو أنا أجي أخذها من عندك إذن إيش فائدتها بالنسبة إليك؟ ما كانت ضمان إلى حقك، وأنت لا تتصرف فيها لأنها ليست ملكا لك. فلو أنني جئت وأخذتها السيارة بعد أن صارت رهن، أخذتها من عندك يعني سرقتها في الليل عند المفاتيح، جيت وشغلت وأخذتها، ففي هذه الحالة هل هذا يقطع؟ يقول لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن. وإن استحق المرتهن الإمساك، وإن كان المرتهن نفس البائع الذي له الحق يستحق إمساك السيارة، لكن هنا الإمساك مو مال، هو ذاك ما يستحق السيارة، أنا ما سرقت ماله، سرقت حق، يعني هو من حقه أن يمسك، أنا فوت عليه هذا الحق. ولا المؤجر العين المستأجرة، يعني لو واحد أجر واحد بعد أن سلم المستأجر سلم الأجرة، قبل أن يسكن في الأجرة في البيت المستأجر أو بعد ما سكن، بعد ما سكن جاء وأخرجه قبل انتهاء المدة فأخذ العين المستأجر أو سرقها، أيضا لا يقطع وإن كان ممنوعا من الاستعادة، وإن كان المؤجر صاحب الدار ممنوع من أن يستعيد العين المستأجرة لأنه أخذ أجرة، مع القول بملك المنفعة، يعني هذا كله مع القول بأن المستأجر ملك المنفعة، ملك منفعة الدار في هذه المدة. هنا ملك المنفعة، المنفعة مو مال أنا سرقته، وإنما حلت بين المستأجر وبين استيفاء المنفعة، صارت حيلولة، لا أنه شيء عين أنا سرقتها من حرز حتى يقال أنه يقطع، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب. ما هو النصاب؟ ربع دينار. لم يتحقق أنني الراهن أو المؤجر أنني أخرجت النصاب من مال المسروق منه. المسروق منه هو المرتهن أو المستأجر، أنا ما أخرجت، لا يقال أنني أخذت مقدار النصاب، أخذت نصابا، أخذت ربع دينار فصاعدا من مال المسروق منه حالة الإخراج، لما أخرجت العين المرهونة أو العين المستأجرة من سلطانه ومن انتفاعه لا يقال أنني أخرجت نصابا، حتى يقال أنه يقطع لأنه أخرج نصاب وهو ربع دينار. المسألة الثانية، لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله. لو كان عندي عبد وسرق من مالي فهل تقطع يده؟ يقول لا، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأن غنمنا غنائم من ضمن الغنائم عبيد، واحد من العبيد سرق من مال الغنيمة فهل يقطع؟ تقطع يده؟ يقول لا، لأن فيه زيادة إضرار، أنا الآن هذا العبد سرق من أموالي وأضر بي، بعد إذا تقطع يده نقصت أموالي لأن هذا ممكن أن أبيعه، لكن إذا قطعت يده قلت قيمته فخسرت مرة ثانية. نعم، يؤدب بما يحسم به الجرأة، يحسم يعني يقطع به جرأته على هذه الأموال التي ليست له، يجلد سياط حتى يخاف. المسألة الثالثة، يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه. يعني لو كان شخص استأجر وصار في هذا البيت، لكن أنا عندي صندوق ومقفل، مع أنه في البيت جاء وكسر الصندوق، يقطع لأن المال محرز. وفي رواية مروية في الوسائل في المجلد 18 صفحة 505 أنه لا يقطع، وهي رواية أو حسنة أو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن، والمؤتمن لا يقطع. وهي محمولة على حالة الاستئمان، لأنه استؤمن، فكل مستأمن لا يقطع. وكذا الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة إذا سرقت من زوجها، فأيضا كل منهما مستأمن على مال الآخر. وفي الضيف قولان، أحد هذين القولين لا يقطع مطلقا، وهذا هو القول المشهور، عفوا، وهذا القول للشيخ وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس أنه لا يقطع الضيف، وهو المروي كما في الوسائل في المجلد 18 صفحة 508 في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا، هو أنا مضيف واحد، هو ضيف واحد، عزم واحد، فسرق ضيف الضيف، قطع ضيف الضيف. والآخر، القول الآخر، هو قول المشهور: يقطع إذا أحرز من دونه. إذا كان أحرز المال وحفظ من دونه يقطع، وهو أشبه بالقواعد وبأصول المذهب وبالعمومات في أنه كل من سرق يقطع. المسألة الرابعة: لو أخرج متاعا، واحد أخرج متاع من بيت، فقال صاحب المنزل: أنت سرقته، هذا خرجته من بيتي، أنت سرقته، وقال المخرج: لا، ما سرقته، وهبتنيه، أنت أعطيتني إياه، أو أذنت في إخراج، أنت قلت لي طلع بره، صحيح ما أعطيتني إياه لكن قلت لي طلع بره، فأنا طلعته إلى الخارج امتثالا لقولك، سقط الحد. وإن كان نعلم أن هذا المال ليس له لما أخرجه، لكن سقط الحد للشبهة، الحدود تدرأ بالشبهات. وكان القول هنا من جهة الحد طبعا يسقط، لكن من جهة هذه العين، هذا يقول: وهبتني، وذاك يقول: ما وهبتك. هذه العين نعطيها إلى من؟ قال: وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال، لأنه ينكر الهبة. يعني هناك تسليم بأن هذا المال لصاحب المنزل، غاية الأمر ذاك يدعي أنه وهبه، البين على المدعي واليمين على من أنكر، الذي ينكر صاحب المنزل فيحلف ويأخذ هذا المال. وكذا لو قال: المال لي، ذاك لما أخرج قال: هذا لي، هذا مالي، وأنكر صاحب المنزل، صاحب المنزل يقول: لا، هذا أخرجته من بيتي وهو لي، فالقول قوله، يعني قول صاحب المنزل مع يمينه، لأن في الواقع يد صاحب المنزل عليه، يد صاحب المنزل على المتاع، لأنه أخرج من المنزل، وإذا كان يده عليه يعني ذاك الثاني الذي أخرج يدعي الملكية، فلا بد من بينة. وهذا ينكر الملكية لأنه صاحب اليد ليس مدعي، هو منكر. ويغرم المخرج، لو أنه تلف هذا المال يغرم قيمة هذا المال ولا قطع لمكان الشبهة، لعله هذا ما سرق فهناك شبهة فلا يقطع يد من أخرج هذا المال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.